مستعد. طيب الى ممكن حضرتك خلاص انتهت الاسئله الى ابلغ
الحمد لله والصلاه والسلام على رسول الله صلى الله عليه وعلى اله وصحبه وسلم.
رد راك يا سمراء احسن الله عليك. هكذا نكون. الله يثبتنا لكم على الحق يا رب.
قال الحافظ ابن حجر العسقلاني رحمه الله ونفعنا بعلومه وعلوم الصالحين في بلوغ المرام. قال باب المسح على الخفين. قال عن المغيرة بن شعبة رضي الله عنه قال كنت مع النبي صلى الله عليه وسلم فتوضأ فأهويت لأنزع خفيه فقال دعهما فإني أدخلتهما طاهرتين فمسح عليهما. قال متفق عليه.
رضي الله عنكم. طيب هنا الحديث حديث عظيم. قال النبي صلى الله عليه وسلم فيه ما منكم من أحد يتوضأ. طبعا الحديث عن عمر وعمر وما أدراكم مع عمر الوزير الثاني للنبي صلى الله عليه وسلم الخليفة الراشد وهو أعظم الخلق قدرا بعد النبي وبعد أبي بكر. قال رسول الله ما منكم من أحد على التعميم هو الآن ما منكم من أحد يتوضأ فيسبغ الوضوء ثم يقول أشهد أن لا إله إلا الله. طب هو قال ما منكم من أحد يتوضأ مع أنه على العموم لكنه قال منكم فالخطاب إلى المؤمنين فلا يقال بأن هذا من العموم الذي يرد به الخصوص على أهل الإسلام. لا ليس بصحيح في هذا الباب الأمر هذا هين الحمد لله ليس كالمغرب إن شاء الله ننتهي سريعا. فنقول أنه الخطاب للمؤمنين ما منكم من أحد يتوضأ فيسبغ الوضوء. إسباغ الوضوء هو وصول الماء للعضو. إسباغ الوضوء هو وصول الماء للعضو ثم يقول أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله إلا فتحت له أبواب الجنة الثمانية يدخل من أيها يشاء. أولا فيها فضل الوضوء حفظكم جميعا وفيها فضل الذكر بعد الوضوء. من صاحبك؟ ما خلاص أحمد جاي معلش ما أنا ما قلت لك أنت ما رأيت أنا قلت أنت فهمت إن نجلس بشوف نتصرف معه يعني بس أحمد بالله لا عشان أحمد جاي خلاص ماشي أخي الكريم. أقول فضل الوضوء والإسباغ وصول الماء للعضو وفيها فضل الذكر بعد الوضوء. وفيها بدعية الذكر مع كل عضو من الوضوء كما قال الغزالي وغيره من وجوه المذاهب يقولون فإذا غسل وجهه قال كذا وإذا غسل ويديه قال كذا. هذه بدعة لا أصل لها لأن الأصل في ذلك أن الوضوء عبادة والعبادة التوقيفية لا يصح الإنسان أن يتحرك فيها قبضا أو انبساطا إلا بدليل ولا دليل على أي ذكر يقولونه. لما قال للأخ أنه استحسنه بعض الشافعية العلماء يعني ذاب جلد ذاب استحسنه وش استحسنه وأصل المذهب عند الإمام يقول من استحسن فقد شرع وهل الأئمة يستحسنون الاستحسان هذا يكون على أثر الشرع ولا وجود لأثر الشرع في هذا الباب. فالدعاء بعد الذكر فيه دلالة على أن 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 الذكر أثناء الوضوء بدعة وليس من السنة. الأمر الثاني والثالث وهو أن الذكر الذي ناسب بعد الوضوء أن يقول أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا عبده ورسوله. هذه معناها أنه في كل عبادة يختتمها بأنه يقول تحقيق التوحيد بهذه العبادة وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. ولأن قلنا توحيد الإلهية هي توحيد الله بأفعال العباد. فهنا وحد بالبدن فوحد باللسان وحد بالبدن وضوءا فوحد باللسان أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن لا إله إلا الله يعني لا معبود بحق إلا الله. وطبعا كما قلنا الأشاعرة يجعلون الإلهية ربوبية طبعا خلاف اللي عندهم لكنهم حقا يجعلونها الربوبية لا ولذلك هم يقعون في كثير من المسائل المخالفة لتوحيد الإلهية. قال لا شريك لا تأكيد لتوحيده سبحانه وجل في علاه وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. فيها أنه ما ذكر الله إلا ذكر النبي حتى بعد الوضوء حتى في الذكر ما ذكر الله وهذا تحقيق لقول الله تعالى ورفعنا لك ذكرك. قال ابن عباس ما ذكر الله إلا ذكر معه النبي صلى الله عليه وسلم. وهنا قال وأشهد أن محمدا عبده. والشهادة هنا لها لفتة معينة. وش اللفتة في وأشهد؟ يا ماجد أنت تسكت خالص، أنت فقط تبتسم وابتساماتك غنية لنا عن الكلام. في الالتفات يعني، ممتاز. فين أحمد؟ هو فيش التفات خالص في الباب.
في المرتين
لكن أزهى طبعا في الثانية، لكن في المرتين. أحمد فكر صاحب اللغة. ماشي ممتاز، هذا بس في قفة عندها واسكت، بتكلمش كتير. وهذا هذه الشهادة لا تكون إلا عن علم، ومعنى ذلك أنه يرى مظاهر الربوبية في الأولى ويرى المعجزات النبوية في الثانية. فاللفت هنا في أنه ما شهد بنبوته إلا بعد ما رأى إيش علامته، ما شهد بنبوته إلا بعد ما رأى علامة النبوة. أشهد أن محمدا عبده ورسوله، فجمع له بين العبادة العبودية والرسالة. والعبودية أشرف ما تكون للإيش؟ للمكلف. المكلف أشرف ما يوسم به العبودية، صحيح؟ فيبقى إذن قال الله جل في علاه سبحان الذي أسرى بعبده، وأيضا قول الله جل في علاه ولما قام عبد في الدعوة قام فلما قام عبد الله يدعوه عند الإعجاز والتعجيز، وإن كنت في رب مما نزلنا على عند شرف الوحي فأوحى إلى عبده ما أوحى. فالحاصل العبودية جمع له بين العبودية ليعلم أنه عابد، وأنه عبد لا يتكبر عماد، لا يستنكف المسيح أن يكون عبد الله ولا الملائكة المقربون. ورسوله الرتبة الأعلى حتى توقر، يبقى تنظر له بعين العبودية، ليس ربا يعبد من دون الله جل في علاه، وتعلم بأنه عابد لربه جل في علاه، مفتقر إلى الله، يحتاج إلى ربه. والرسالة رتبة فوق البشرية، أن توقر وأن تتبع وتنقاد. نعم، هو عبد لا يعبد ورسول لا يكذب ويتبع فينقاد له. في هذا الباب هو جمع له بالرسالة، إلا لو قال بذلك شوف كم ضيعنا من هذا الخير، إلا فتحت له أبواب الجنة الثمانين. فيها أمور، الأمر الأول وجود الجنة ردا على المعتزلة، الأمر الثاني أن الجنة لها ثمانية أبواب والله له حكم. طب لما ما الجنة ممكن يجعل الله جعل بابا واحدا يعني يلملم كل الخلق والله على ذلك قدير؟ لما ها دلال على إيش؟ لا، الأصل الأول التفريق بين الرتب، الرتب التفريق بين الرتب والعبادات المتنوعة. ولذلك ترى من تفريق الرتب أن رجل يقف والأبواب الثمانية تفتح له كرامة له، ليعلم كل الخلائق من لدن آدم إلى آخر خليقة كم كانت هذا الرجل عند ربه، كم كانت هذا العبد عند ربه جل في علاه. وهنا قال أنك لو قلت هذا الذكر دخلت من أي أبواب الجنة ثمانية. ما هذا؟ هذه المسألة يعني أشكلت على العلماء كثيرا. ليش؟ قد يفعل ذلك وسيأتي تغلب أحسنته. كيف يدخل؟ من أبواب الثمانية يدخل، من أبواب أي أبواب الثمانية في الجنة دخل. فيعني المسألة فيها يقال يعني سيدخلها لا، وحقيقة الأمر من واظب عليها كان موفقا وتفتح له أبواب الجنة ثمانية، لأن الله جل في علاه لا يجره مواظبا عليها إلا أن يكون له المكان عند ربه فتفتح له أبواب الجنة الثمانية. وهذه فيها دلالة أنه لا يستقر لا صغيرة ولا كبيرة، أنه كل ما واظب كل إيه ما محى، كل ما واظب كل ما محى. تعلمون بأن لو على العلماء الذين قالوا بأن عرفة أو عاشوراء تكفر سنة ماضية ومقبلة على الصغائر، قالوا طب الرجل ما عندوش غير الكبائر، قالوا إيه؟ تنزل من قدر الكبائر بقدر الصغائر التي ستكفرها تؤخذ من الكبائر، فالكبيرة دي ممكن تنزل بعد كده لإيش؟ لصغير، تنزل لصغير.
الموضوع مش في الموضوع فقط،
ما طبعا ما بس هي المواظبه مش تتاتى الا وان التوحيد امتلأ القلب في هذا الباب. لا يمكن ان تراه مواظبا الا واستقام توحيده واستقامت عقيدته. المواظبه يعني من اهم العلامات على رضا الله جل في علاه. طيب الفوائد المستنبطه, الفوائد المستنبطه فضل التوحيد, دلوقتي الاخ بيقول الحديث في البخاري لو تراجعوا حديث ايش شيخنا, حديث العنزه في البخاري, ومن هم العنزه؟ انت بتتكلم على ايه؟ تكلمت على وجود الكلب والبنت اللي كانت اتاخذت بيد الاخرى ومر الكلاب والحمير امام النبي صلى الله عليه وسلم, هتقول الحديث ده من البخاري؟ هي فيها إيه انك تراجع خاصه؟ انا اصلا لو اخطات خطاني, وهات هات لي حديث ده من البخاري. فين الاخوه اللي معاهم الموبايل؟ هتقول حديث من البخاري, حديث ده في البخاري. فين في البخاري؟ في البخاري, هات وريني كده. يعني لو مش يمين ولا شمال؟ بعد على بعد العنز, بعد العنزه ايش فيها؟ احنا بنتكلم على الحديث اللي مرت بينه الحمار والكلب احتجوا بيه على ان الكلب والحمار لا يبطل الصلاه. ناخد ما تفهمش. وقلنا ذلك ايضا على مساله المقام, قلنا كل اللي مر فين وراءه. فدي اصل ده غير اللي احنا بنتكلم فيه. احنا بنتكلم ان هو كان يصلي ومر الحمار والكلب بين يدي النبي صلى الله عليه وسلم فلم تبطل الصلاه, وده اللي بيحتج بيه جماهير العلماء على ان الثلاثه لا تقطع بها الصلاه. مسلم مر بين يديه, تحمل على ما مر بين يديه يعني بين يديه الستره. خلاص يبقى فين العنزه؟ من مر وحتى في قول مر بينهما بعضهم حملها على المر بينه وبين العنزه, وهذا باطل لان الروايه الاخرى قال ايه؟ ولا يضر من مر وراء ذلك. فكل ما جاء في روايه ما بين يديه كان المقصود به ايش؟ يحمل على وراء ذلك. مخلطة حتى في الفقه, عشان كده مش عارفين الأبواب اللي ما فائدة العنز الصحيح في هذا الباب. وإلا فالنبي صلى الله عليه وسلم كان التصق, ها ما أنا عارف إنك فاهم كده. ضعيف على إيه؟ على ما قلت في الوصف في هذا الباب. ولذلك حتى لما قلت في البخاري على مسألة أنه صلى والنساء والرجال يمرون, قلت هذا من وراء المقام مش العنزة. مش العنزة, العنزة ما كانت في الحرم. العنزة كما قال ابن عمر في البخاري أنه كان إذا خرج للخلاء ركزت له الإيش؟ العنزة. فكل حديث جاء فيه العنزة المرور فيها أين؟ من وراء. الكلام على حجة الأئمة الأربعة في حديث ضعيف أنه مر أمامه الحمار, وقالوا هذه دلالة على, أو الكلب قالوا ده أنه لا شيء يبطل الصلاة. وأحمد خالف الأئمة وقال يبطل الصلاة الكلب الأسود فقط. ليه؟ خرج المرأة بحديث عائشة وخرج الحمار بحديث ابن عباس, قالوا ما في دليل صحيح ثبت بإخراج الكلب, يبقى القلب هو الذي يقطع. أقول الثلاثة ثابت أنه يقطع, أما المرأة فالمرور, وهذه نائمة, المسألة على المرور مفهوم. وأما الحمار سترة الإمام سترة للمأموم, يبقى انتهى حتى الإشكالة دي ما فيه. يبقى الثلاثة على ما هو عليه. الفوائد المستنبطة من ذلك, أنا قلت الفائدة الأولى صح؟ نعم. الفائدة الثانية الرد على المعتزلة. الجنة ما زالت, الجنة الآن موجودة. سعة رحمة الله, عمل يسير يضمن لك الجنة, بل تتفتح لك أبواب الجنة, لكن إن وظبت, وهذه لا تكون إلا لمن وفقه الله جل في علاه. يبقى زيادة اللهم اجعلني من التوابين والمتطهرين. هذا الحديث يعني قد رواه الترمذي وبعض العلماء ضعف هذه الزيادة, وإن كنت أدين الله بحسنها, بعض العلماء ضعف هذه الزيادة واجعلني من التوابين المتطهرين. ولا تجعلني من التوابين المتطهرين أراد أنني قد تطهرت ظاهرا، اللهم طهر قلبي باطنا. وهذا هو أهم شيء في مسألة الوضوء. أخوي الأستاذ مصطفى قال لي يا شيخنا العلماء يجيزون أخذ الأجرة على التعليم، وهل أنا قلت خلاف ذلك؟ وهل حجرت واسعا؟ قلت لك الجمهور يقولون بذلك، وأنا أدين الله بقول من قال أنه لا يجوز إلا الارتزاق. هي ثلاث أقوال، قول قال بالمنع مطلقا وهم الأحناف ومتأخروا الأحناف من أجل الواقع غيروا الفتوى، وقوم قالوا بالجواز كالجمهور، وقوم توسطوا في ذلك وقالوا نفرق بين الارتزاق وبين إيش؟ وبين الأجرة المعلومة التي اشترطها المحفظ، وأنا أدين الله بأنه ليس له إلا الارتزاق. أوتي بعشرة آلاف من أحد من غير ما اشترط وأتكلم، الحمد لله. أوتي بكفايته يبقى ما يزيد عن الكفاية ولا يسأل الناس فوق الكفاية. هذا هو رضي الله. أجبتك الآن أستاذ مصطفى، أسأل الله أن يكون ذلك إخلاص الوجه لله الكريم، فما كان الله دام اتصل وما كان لغير الله انقطع وانفصل. نعم. في أسئلة؟ طب سؤال واحد وبس بعد إذنك.
يقول ماتت امرأة فاضلة نسأل الله أن يرحمها، لكن هذه المرأة كان لها شطحات وترهات صوفية، فكتبت تعليقا على خبر وفاتها وقلت فيه أن لها شطحات وترهات، وقال لي بعض إخوتي إنهم قد أقضوا إلى ما قدموا فلا تكتب هذا.
أخوك أعقل منك، وأدعو لها بالمغفرة، ونسأل الله لهذه الشطحات والنطحات أن تكون في يعني مغمورة في بحر الحسنات بإذن الله تعالى، وهي قد أفضت إلى ما قدمت، ونسأل الله جل وعلا أن يسكنها فسيح الجنات ويعلي بها الدرجات. اللهم أمين. سبحانك اللهم ربنا وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت استغفرك وأتوب إليك. اللهم اعملنا كلها صالحة واجعل وجهك خالصة ولا تجعل لأحد فيها شيئا. لا، نسأل الله جل وعلا أن يجعل ذلك في موازين الحسنات، وأن يجعل ذلك إخلاصا لوجه الله الكريم. سبحانك اللهم ربنا وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ماشي، صدق صدق.